أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا فيما سبق عن المرتكزات المعرفية لكل من المثقف والفقيه، وبقي لدينا فقرة تتعلق بالخصائص المعرفية لكل منهما، يعني اعتمادا على المرتكزات المعرفية اللي تحدثنا عنها، واللي هي عبارة عن مصدر المعرفي وعن الآلية المعرفية وعن المولدات المعرفية. تحدثنا عن هذه الثلاثة والاختلافات اللي جارية بين المثقف والفقيه فيما يتعلق بهذه المرتكزات الثلاثة. هذه طبعا تفرز عدد من الخصائص، عدد من الصفات اللي تختلف ما لدى الفقيه عن تلك التي لدى المثقف. راح نختار جملة من هذه الخصائص. الخاصية الأولى، نتحدث عن الهدف المعرفي. يلاحظ أن ما يستهدفه الفقيه من التوليد المعرفي هو عبارة عما نطلق عليه بتدين الواقع، بمعنى إنزال الدين على الواقع وإصباغ الواقع صبغة دينية، ما نطلق عليه أحيانا بالحق الإلهي، أو أحيانا ما يطلق عليه بحق الطاعة. يعني يفترض أن الواقع يكون واقع ديني نتيجة هذا الإسقاط أو نتيجة هذا الإنزال، عبارة عن تدين الواقع. ينبغي أن يكون الواقع واقعا دينيا. هذا ما يستهدفه فعلا الفقيه اعتمادا طبعا على المرتكزات المعرفية اللي تحدثنا عنها في السابق. في حين أن ما يستهدفه المثقف الديني ليس تدين الواقع، وإنما على العكس توقيع الدين، بمعنى إصباغ أو جعل الدين يتخذ صورة واقعية. وعادة ما يعتمد في ذلك من هذا الاستهداف من خلال ملاحظة ما نطلق عليه بالمصلحة الإنسانية، يعني أن المثقف الديني دائما يستهدف لحاظ المصلحة الإنسانية من خلال لحاظ الواقع، في حين أن الفقيه على العكس، أنه عادة ما يلاحظ أو يترصد ما أطلقنا عليه بحق الطاعة أو بالحق الإلهي فيما يتعلق بالواقع، يعني يبحث عن الواقع من حيث أنه منسجم مع الفكرة الدينية أو فكرة الإنزال الديني أم لا. فهذا يدافع عن ما نطلق عليه بحق الله، وذاك يدافع عن ما يطلق عليه بالمصلحة الإنسانية وبحق الإنسان. لا يعني ذلك طبعا، لا يفهم من ذلك أن هناك تعارض بين حق الله وحق الإنسان أو المصلحة الإنسانية. صحيح أنه في أحيان معينة لا شك أنه تحصل بعض التعارضات، يعني أن النصوص مثلا تتطلب بعض التعبدات في مجالات معينة، في حين أن المصلحة الإنسانية تتطلب أشياء أخرى غير هذه التعبدات، فتحصل بعض التعارضات. ولكن على العموم طبعا من حيث النصوص أن الجانب التعبدي مطلوب وجانب المصلحة أيضا مطلوب، يعني أن المصلحة الإنسانية مطلوبة من قبل الشرع لا شك ولا ريب، وكذلك أن الجانب التعبدي أيضا مطلوب، إلا أنه من حيث الأولويات أيهما أولى عند التعارض، أيهما يقدم على الآخر، هل يقدم ما يطلق عليه مثلا بمسك حق الطاعة أو بمسك الحق الإلهي أو المصلحة الإنسانية. هذه بالحقيقة تتحدد بحسب النهجين الذين ذكرناهما من حيث ما يستهدفه الفقيه. يلاحظ أنه دائما أنه مسك حق الطاعة هو المطلوب، في حين أن المثقف الديني يرى أن المصلحة الإنسانية هي المطلوبة أو هي المرجحة على ما يطلق عليه بمسك حق الطاعة أو الحق الإلهي. خاصية ثانية ما نطلق عليه بالوسيلة المعرفية. الوسيلة المعرفية لدى الفقيه تختلف عن الوسيلة المعرفية لدى المثقف، باعتبار أن المثقف يعتمد في مولدات المعرفية على التجربة أو الخبرة البشرية بشكل عام، وكذلك مثل ما ذكرنا في السابق أيضا موجهات النص. من الطبيعي أن تكون المعرفة لديه عبارة عن وسائل معرفية قابلة للتغيير بحسب لحاظ الواقع، يعني أن الوسيلة المعرفية لا تكون ثابتة وإنما تتغير بحسب ما يقتضيه الواقع بشكل أو بآخر. في حين عند الفقيه باعتبار أن لحاظه هو النص، وأن موارد النص اللي مذكورة، يعني الموارد المعرفية في داخل النص عادة محددة وكأنها تبدو بأنها ثابتة، فإنه على هذا الأساس يفهم أن الوسائل هي وسائل أيضا ثابتة. وبالأحرى نستطيع أن نقول أنه عند الفقيه عادة لا يكون هناك نوع من التمييز بين الوسائل وبين المقاصد، بل أحيانا حتى يكون ترجيح للوسائل على المقاصد، مع أنه المقاصد أهم من الوسائل، لكن إذا كانت الوسائل منصوص عليها والمقاصد غير منصوص عليها بشكل واضح أو صريح أو بشكل مباشر، فإنه يقدم الوسائل على المقاصد أو أنه يتغافل عن المقاصد ولا ما يهتم بالوسائل، فالوسائل تكون عنده ثابتة، في حين أنه عند المثقف الديني تكون هذه الوسائل متغيرة. مثلا مسألة الجهاد وكذلك حتى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاحظها عند الفقيه فيها نوع من الثبات. الجهاد المقصود به طبعا دعك عن موارد الجهاد المختلفة، لكن ما نقصد به بالجهاد الحربي، الجهاد الحربي مع الطرف الآخر مع الكافرين مع الكذا يتخذ صورة معينة، هو يفترض أن يكون هناك نوع من الحرب للقضاء على ذلك الطرف بشكل أو بآخر أو لمحاولة هزيمة الطرف الآخر. وأحيانا بعض الفقهاء يعتبرون أنه الحكم الواجب في هذا الجانب إنما يكون الجهاد على الأقل مرة واحدة في السنة، في حين لدى المثقف الديني المسألة لا تقتضي دائما بهذه الصورة. يعني لو كان أنه الواقع يبدي متطلبات أخرى غير الجهاد الحربي، يعني غير القيام أنه بالحرب، كان ممكن أن يمارس هذا الدور ويدع هذا الجانب، باعتبار أن الجهاد من حيث هو كوسيلة نفهمه بعناوين مختلفة، ومنها طبعا أنه الجهاد الحربي. في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام الفقيه تقريبا بشكل نوع من الثبات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تجد أن هناك نوع تقريبا من ثبات في هذه الصور، يعني التغيير باليد، فإذا ما كانت تكون استطاعة فباللسان، فإذا لم تكن استطاعة فبالقلب. في حين أنه في منظار المثقف الديني يلاحظ أن قد تكون هناك حالات لا تعود إلى هذه الثلاثة، يعني ممكن أن تكون هناك حالات لا ترجع إلى اليد، وعادة ما تفهم أنه باليد بالقوة طبعا لدى الفقيه، فممكن أن تمارس عمليات ليست هي باللسان وليست هي باليد، وكذلك هي لا تكون ضمن ما يطلق عليها بالقلب، عدم الرضا على الأقل أنه في القلب، وإنما ممارسة أخرى، يعني من قبيل مثلا لو أقيمت إنشاء مكتبات، إنشاء مسارح مثلا تمثيل وما إلى ذلك، اللي هي بالحقيقة قد تمارس دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني باستطاعتك تجعلها تمارس هذا الدور وهي لا تخضع إلى مثل هذه العناوين الثلاثة. هي عادة الفقيه يكون جامد عليها لأنه ورد فيها النص. طبعا فتسأل تقول طيب لماذا ورد النص في ذلك؟ يعني لماذا حدد في هذه الثلاثة لم يحدد مثلا في أربعة أو خمسة أو شيء؟ هذا ممكن الجواب عليه سهل جدا، ممكن أن يقال بأن الغالبية عادة في تلك المجتمعات ممارسة التغيير إنما تكون بهذه العناوين الثلاثة، فلأجل الغلبة هذه أنه تذكر هذه العناوين الثلاثة. لكن لو أنك وجدت وسائل أخرى تؤدي الغرض، تؤدي نفس المقصد، وأيضا تكون هذه الوسائل سهلة المؤونة، يعني ما تكلفك ذاك الشيء، يفترض عليك أن تقوم بهذه الوسائل الجديدة. هذه المسألة طبعا ممكن يلاحظها أنه المثقف من حيث لحاظة للواقع، لكن الفقيه باعتبار أنه لحاظة لمجرد النص عادة لا يلاحظ هذه المسألة، وممكن لا يتقبلها لأنها لا تخضع إلى مثل هذه العناوين. مسألة الديمقراطية على سبيل المثال، الديمقراطية هي تستطيع أن تقول عنها عبارة عن نوع من الوسيلة للصراع مع الآخر، هي عبارة عن وسيلة سهلة المؤونة في الصراع مع الآخر بدل إراقة الدماء. يعني أنت المقابل اللي أمامك ممكن أن تتصارع معه من خلال الحرب. فعندك الاتجاه الديني، لو حددنا الأطراف مثلا، الاتجاه الديني بشكل عام والاتجاه لنفترض العلماني بالشكل المقابل للاتجاه الديني، فيوجد صراع ما بين الطرفين، وممكن أن يؤدي هذا الصراع إلى الاقتتال، وممكن بنظر الاتجاه الديني أو من يلتزم بالاتجاه الديني قد ينظر للاتجاه المقابل إنما هؤلاء يحملون راية الكفر. وحقيقة هذه المسألة في تصريحاتهم وفي كثير من الكتابات يشيرون إلى هذه الناحية، أن هؤلاء يحملون فكرا فيه مضامين خارج عن الإسلام، وبالتالي تتضمن بشكل أو بآخر نواحي من الكفر. فالصراع يكون طبعا إذا أخذت بمنظار مثلا الفقيه ينبغي أن لا يكون هذا الصراع جاري بطريقة ديمقراطية، يفترض أن يكون هناك صراع حاسم بطريقة القوة إن أمكن، وإذا لم يكن هناك صراع حاسم بطريقة القوة فبالتالي هناك الوسائل الأخرى، على الأقل أنه يكون هناك رفض من الناحية القلبية، لكن هناك منع للمجالسة مع الطرف الآخر، يعني على طاولة تعدد الأصوات وما إلى ذلك. في حين لدى المثقف الديني هذه المسألة ممكن أن يتقبلها، لأن عملية الصراع ما راح تؤدي إلى إراقة الدماء، على الأقل أنها تضمن حفظ النفوس من جانب، وفي نفس الوقت أنها تؤدي الغرض وتؤدي المقصد، سواء بفوز الإسلاميين أو بفوز الاتجاه الإسلامي خلال ما يطلق عليه أنه بطريقة الديمقراطية أو بلعبة الديمقراطية، أو حتى من خلال خسارة أيضا الاتجاه الإسلامي. يعني بالحقيقة في الحالتين أنه الاتجاه الإسلامي هو كاسب كاسب بشكل ما من الأشكال المعركة. إذا كسبها من حيث الحكم يعني من حيث الانتخابات والتعددية إذا هو فاز بهذه الناحية فبها فهي حاصلة من حيث الظاهر، وإذا لم يحصل على ذلك فباستطاعته أن يمارس دوره في علاقته مع المجتمع يعني من خلال التوعية وغير التوعية حتى يعرف نقاط الضعف اللي موجودة أنه في داخل هذا الاتجاه. بالنتيجة هو الاتجاه يحمل برنامج معين وهذا البرنامج لم ينزل من السماء، فقد تكون فيه نوع من الثغرات وباستطاعته أن يصحح هذه الثغرات بشكل أو بآخر. ففي جميع الأحوال هو يكون حقيقة كاسب للنتائج المرجوة. هذا فيما يتعلق بالوسائل المعرفية، بالنتيجة هي كوسائل مرنة وليست ثابتة كما لدى الحقيقة. من ضمن الاختلافات في الخصائص إذا أخذنا الروح المعرفية، الروح المعرفية التي تبدو لدى المثقف في معالجته في معارف اللي هو يحملها اللي يحصل عليها سواء أنه من خلال الواقع أو من خلال أيضا أنه موجهات النص بشكل عام، هي روح نطلق عليها بأنها روح سننية يعني تحمل الطابع السنني دائما، أنه تفسيره يميل إلى هذا الجانب، جانب حمل السنن يعني ينظر إلى الواقع أنه سائر بطريقة قوانين وسنن. قد يصعب أن يكون هناك اختراق لهذه السنن إلا في حالات خاصة مثل معاجز الأنبياء، في حين لدى الفقيه بشكل عام باعتباره يعتمد على النص وأغلب النص إنما هو آتي من الحديث فيغلب عليه الروح التجويزية وليس الروح السننية. يعني حينما تجد الروايات التي تتحدث عن كثير مثلا من المعاجز المدعات وأحيانا شيء من الخرافات فيما يتعلق بالفقيه عادة يتقبل مثل هذه الروايات يعني لا يعترض عليها بما أنه يطبق عليها المعايير والمنهج الذي هو سائر عليه يعني منهج نقد الرواية من حيث السند، فبالتالي لا يمانع من أخذ هذه الروايات، في حين أنه لدى المثقف الديني لا يتقبل عادة مثل هذه الروايات لأنها تتضارب مع السنن الجارية باعتبار أن الأحاديث اللي واردة هي بكل الأحوال هي ليست أحاديث قطعية يعني هي بالنتيجة هي ظنية، هي ليست مذكورة في القرآن الكريم وبشكل صريح جدا حتى يلتزم فيها المثقف الديني، إنما هي ظنية بكل الأحوال. فبالتالي هذا الظن لا يريد أن يجعله مرجح عما هو يدركه من الواقع بأن الواقع إنما يسير ضمن سنن تكاد أن تكون ثابتة. عندنا أيضا الاختلاف اللي موجود ما بين الفقيه والمثقف، يختلفون فيما يتعلق بالأيديولوجيا المعرفية يعني كل منهما طبعا نوع من الأيديولوجيا، والأيديولوجيا هي متعلقة بشكل أو بآخر بمجتمع بتغيير المجتمع بإصلاح المجتمع وما إلى ذلك. فهناك محفزات عند الفقيه تختلف عادة عن محفزات عند المثقف في تغيير المجتمع. عادة المحفزات عند الفقيه هي محفزات دينية يعني أكثر شيء هي المحفزات تلك الدينية التعبدية، مثلا إذا لاحظ أن هناك توجد أزمة في القضايا الدينية في الواقع يعني في القضايا التعبدية الدينية مثلا أزمة في الأذان، أزمة في الصلاة مثلا منع للصلاة منع الأذان، أزمة مثلا بالصيام، أزمة بالحاج، تلاحظ أن الفقيه سرعان ما يتحفز يحاول أن يزيل هذه الأزمات يعني حركته تنشط عند وجود مثل هذه الأزمات، بينما عند المثقف الديني لا، أن حركته عادة تنشط حينما تكون الأزمة أزمة واقعية وليست دينية تعبدية، يعني حينما تكون هناك مشكلة على سبيل المثال سياسية تنشط حركة المثقف، عادة تثمن حركة الفقيه، يعني حركة المثقف أقوى في هذا الجانب. طبعا احنا نعرف أغلب الأزمات سياسية اجتماعية أكثر مما هي دينية، وإن كان تحصل أيضا أزمات دينية لكن على ما يبدو أقل في هذا الجانب، لهذا تجد أن حركة المثقف أكثر من حركة الفقيه، يعني عادة أن الفقيه خامل إلا إذا حصلت نوع من الأزمة بالشكل اللي ذكرناه، وأن تكون هذه الأزمة هي أزمة تعبدية أو أزمة دينية. فارق آخر أيضا ما نطلق عليه بالمحصلة المعرفية، المحصلة المعرفية لدى الفقيه أو النتائج اللي حصلها هي عبارة عن ظنون بكل الأحوال، يعني نتيجة الاجتهاد اللي يقوم به من خلال منهج اللي ممارس استنباطا للأحكام من خلال النص بالطريقة الاجتهادية المتعارف عليها، إنما هي عبارة عن نوع من الظنون البيانية، يعني بالنتيجة هو في المحصلة النهائية في الغالب يحصل على نوع من الظنون، لكن صفة هذه الظنون هي ظنون بيانية، ما نستطيع أن نقول عنها بأنها ظنون واقعية لأنها تعتمد على بيان النص، فإذا هي ظنون بيانية، في حين أن المحصلة المعرفية اللي يحصل عليها المثقف إنما هي عبارة نوع من الظنون وربما أحيانا نوع من القطع اللي نعبر عنها بالظنون الواقعية، بالظنون الواقعية أو القطعيات الواقعية، لأنه يعتمد عادة في اجتهاداته في الغالب من خلال الواقع. لكن إذا أردت أن تجعل نوع من الموازنة أو الترجيح بين هذين النوعين من الظنون، الظنون البيانية اللي معتمدة على النص والظنون الواقعية اللي معتمدة على الواقع والخبرة. تلاحظ في الحقيقة أكثر ربما وثوقا، يعني إذا جعلت هذه الظنون مع تلك الظنون ربما تكون أكثر وثوقا وأسهل تحقيقا، إنما تلك الظنون اللي متعلقة بالظنون الواقعية وليست بالظنون البيانية. الظنون البيانية باعتبار أنها تقوم بعملية فيها نوع من التعقيد كما يمارس الفقيه في الغالب، باعتبار أنها معتمدة على الحديث، مشاكل الحديث سابقا أنه تعرضنا إليها، مشكلة السند ومشكلة الدلالة، مشكلة التعارض، ومشاكل متراكبة بالحقيقة، يعني مشكلة قائمة على مشكلة، مشاكل كثيرة جدا، حتى التفت لها بعض المعاصرين مثل الشهيد الصدر الله يرحمه أنه ذكر هذه المشاكل. وعادة حينما يعتمد ظن على ظن آخر من حيث المحصلة يفترض أن يضرب هذا الظن بذاك الظن، وحالة الضرب طبعا حينما تضرب مثل هذه الظنون النتيجة سوف تكون ضعيفة. نصف في نصف مثلا لو تضربهم يطلع الناتج عندك ربع أقل من النصف. الحال اللي يحصل عند الفقيه هو بهذا الشكل بالحقيقة، لأنه اعتماد مشاكل السنة كثيرة ومشاكل الدلالة والتعارض كثيرة جدا، وبالتالي يحصل على نتيجة هي بالحقيقة لا نستطيع أن نقول بأنها نتيجة قوية من حيث الظن، وإنما على العكس ضعيفة. وهناك عدد من العلماء يعترف بمثل هذا الضعف، ومنهم الشهيد الصدر في كتابه اقتصادنا، يعني حتى يخيل لي أن نصه في هذا الكتاب وكأنه يميل ميل قوي جدا إلى الجماعة التي تتبنى مبدأ دليل الانسداد، جماعة وحيد الدين البهبهاني وتلامذته هؤلاء الذين قالوا لا نستطيع أن نثق بالأحاديث اللي موجودة، وينبغي أن نقيم علم أصول فقه جديد يختلف عن علم أصول الفقه المتعامل به أو المتعارف عليه. شيء صدر في نصه تلاحظه بشكل واضح أنه يبدي ضعف النتائج اللي حصل عليها الفقيه، بحيث ليس باستطاعتك أن تثق بمثل هذه النتائج. الحين لدى المثقف أنه باعتبار يعتمد على الواقع، فربما تكون في حالات كثيرة أن الوصول للتحقيق يكون سهل مقارنة مع الحالة التي يمارسها الفقيه. إضافة ليست فقط مسألة ربما سهولة قد تناقش في هذه الحالة، لكن هناك ما هو أهم من ذلك. في حالة التحقيق في الواقع يوجد عندك فريقين مكملين، عندك هناك شيء آخر مضاف لا يوجد في التحقيق في النص. لو أردت أن تجمع قضايا النص لنفترض بشكل حروف مثلا، حروف النص تجدها بكل الأحوال هي محدودة، لها حدود معينة بحدود النص ككل. حتى لو جمعت مثلا ما موجود في القرآن الكريم لنفترض أنه هو السنة أو في القرآن والحديث، كلها حينما تجمعها بالنتيجة محدودة، ما تستطيع أن تقارنها في الواقع اللي هو غير محدود، لأن تعرف أنت تتعامل مع واقع وتنتظر بعد واقع جديد لم يحصل بعد سوف تتعرف عليه، كما أن هناك واقع ماضي طبعا قد تتعرف عليه في يوم ما من الأيام الآن أنت ما مستكشفه. في حين في النص موجود عندك هذا النص، في الغالب لا يوجد انتظار لنص آخر جديد، في الغالب ما أقول أنه كليا مطلق، لكن في الغالب لا يوجد عندك نص جديد ربما لم تستكشفه وسوف تستكشفه اليوم أو غدا. النصوص بالنتيجة محصورة وبينة بهذا الشكل، في حين الواقع غير محصور وعندك مستقبل وعندك ماضي ممكن غير مكتشف، وكل ذلك ممكن يغير في المعرفة، يعني من حيث التحقيق سوف يعدل المعرفة اللي عندك. حينما يحصل عندك نوع من الظن واعتقاد معين سوف يتغير بشكل ما من الإشكال من خلال تغير الواقع على صعيد المستقبل وما إلى ذلك، فبالتالي هذه تعطيك مبدأ جديد في التحقيق المعرفي. لهذا المحصلة المعرفية كما نقول عند المثقف هي في تصوري أقوى مما هي عند الفقيه. قبل أن أنهي موضوعي في هذا الجانب فقط أتطرق إلى قضية المثقف الفقيه وقضية الإصلاح، يعني قضية إصلاح المثقف وقضية إصلاح الفقيه. من خلال حديثنا السابق خلال الجلسات السابقة يمكن أن نلاحظ لا توجد عند الفقيه مشكلة فيما يتعلق بالتخصص، أنه رجل متخصص ورجل في جانب التخصص لا ينقصه شيء، لكن مشكلته المنهج اللي يحمله هو منهج نستطيع أن نقول بأنه منهج ناقص ويحتاج إلى نوع من التعديل، أنه لا يوجد في هذا المنهج أي معيار من معايير الاعتماد على الواقع على الأقل فضلا عن العقل بشكل أو بآخر. طبعا احنا سابقا تحدثنا عن العقل يعد مصدر من مصادر التشريع، لكن تحدثنا كيف أن العقل هو في الحقيقة فيه نوع من التعطيل، وربما نتحدث بالتفصيل في ذلك فيما بعد في هذا الجانب، كيف يكون انه العقل فيه نوع من التعطيل عند بعض الاتجاهات، وبعض الاتجاهات اصلا لا تعترف بالعقل انه كمصدر للتشريع. وكذلك الواقع بالحقيقه غير ملتفت اليه في هذا الجانب، من حيث انه يعد عنصر مهم جدا في قضيه التشريع وفي قضيه فهم النصوص. هذه المساله تعد نقص في منهج الفقيه. فيما يتعلق بالمثقف، النقص اللي موجود عند المثقف هو من جانب النقص المنهجي، اولا ما عنده وضوح منهجي، هذه من ناحيه، والناحيه الثانيه ايضا انه لا يوجد عند المثقف علم تخصصي، فقط غير متخصص، وهذه نقطه ضعف قويه جدا لدى المثقف. ويبدو لي طبعا انه يفترض على المثقف ان يكون متخصص، واقرب العلوم التي تجعله متخصص او مناسبا لعمله بما يضارع فيه الفقيه إنما هو العلم اللي يطلق عليه بعلم الكلام الجديد، علم الكلام الجديد في قبال علم الكلام القديم. لا أقول علم الكلام القديم لأنه علم الكلام القديم فيه كثير من الإشكالات، يعني على الأقل علم الكلام القديم هو علم مجرد عن الواقع تماما، ويفكر في القضايا الميتافيزيقية أو في القضايا المعيارية. هذا وظيفة علم الكلام القديم، ومن ثم وقع في نوع من الانغلاق، نوع من الانغلاق التمذهبي، وأخذ يمارس ممارسة ايديولوجية وليست ممارسة تحقيقية. فعلم الكلام القديم لا ينفع في هذه الناحية، يفترض على المثقف ان يزاول علم الكلام الجديد، وعلم الكلام الجديد انما يتعلق بالقضايا المعاصرة، ما يثار من القضايا المعاصرة. وفعلا يعني القضايا المعاصرة حينما نجدها انما هي نتاج المثقف وليست نتاج الفقيه، يعني نتاج المثقف الديني طبعا والعلماني. قضايا الكلية المعاصرة من فترة زمنية أكثر من 100 سنة ولا زالت أيضا موضوع تحقيق وبحث وكلام، مثل قضية الديمقراطية، قضية المواطنة، قضية مسألة الأمة، مسألة الدستور مثلا، مسألة حقوق الإنسان بشكل عام وما إلى ذلك، نعم الحريات وما إلى ذلك. هذه مواضيع في الحقيقة خصبة جدا ومنسجمة تماما مع اتجاه المثقف، لأن المثقف يبحث في قضايا الواقع وهذه تخضع في صميم الواقع لأنه يعني متعلق أنه بمشاكل الإنسان. لكن الفقيه إنما هو بعيد عن مثل هذه القضايا لأنه يمارس دور جزئي في القضايا اللي هي عادة مبثة من خلال النص والتعامل مع النص بالطريقة المعروفة، بطريقة الإجتهاد المتعارف عليها. فعادة هو لا يمارس هذا الدور الكلي فيما يتعلق بالحريات، بحقوق الإنسان، بالمواطنة وما إلى ذلك. جانب التخصص اللي يتعامل مع المثقف واللي من خلاله طبعا ممكن أن تنتج هذه الرؤى عند المثقف، تكون هذه الرؤى مختلفة عن تلك التي تصدر عن الفقيه، باعتبار أنه العقلية المثقف غير عقلية الفقيه كما ذكرنا للأسباب اللي متعلقة بالمرتكزات المعرفية، هي مرتكزات مختلفة، فقطعا سوف تولد مثل هذا الاختلاف. علم الكلام القديم علم كان يزاول نوع من الإشكالية التي تتعلق ما بين علاقة العقل بالنص في مختلف الموضوعات، أحيانا طبعا في قضايا ما لها علاقة بالنص وإنما قبل الدخول إلى النص، في قضايا مثلا إثبات وجود الله، صفات الله، ركزوا على قضية صفات الله بكثرة، قضية مثلا خلق القرآن وقدم القرآن وما إلى ذلك، القضايا اللي هي ميتافيزيقية ومتجردة عن الواقع. ومن ثم لاحظوا بأن كثير من القضايا اللي يفرسها النص قد تتعارض مع ما يتصوره العقل لدى علم الكلام القديم، وبالتالي ظهرت الاتجاهات التأويلية. يعني عادة في الغالب علم الكلام القديم هو علم كلام تأويلي فيما يتعلق بالنصوص، حاول أن يؤسس النص على العقل، والعقل طبعا في نفس الوقت لا يعبر عن قاعدة مشتركة، يعني لا يوجد في علم الكلام القديم قاعدة مشتركة وإنما قواعد مختلفة، كما ترى عند الأشاعرة قاعدتهم الخاصة وعند المعتزلة قاعدتهم الخاصة وما إلى ذلك. لكن الشيء المشترك اللي بيناتهم هو أنهم كانوا يمارسون تأويل النصوص لصالح العقل بدعوى أن النص ظني وأن العقل قطعي، فلا بد من ترجيح القطعي على الظني، ومن ثم رجحوا القضايا العقلية على القضايا النصية. هذا علم الكلام القديم. علم الكلام الجديد ما أخذ يزاول نفس هذا الدور، يعني لم يمارس مثلا صورة إشكالية ما أطلقنا عليها بإشكالية العقل والنص، وإنما أخذ يتابع حول قضايا المتعلقة بإشكالية النص والواقع، ما يفرزه الواقع من إشكاليات وطرح هذه الإشكاليات على النص، وملاحظة طبعا من خلال ذلك النتائج اللي ممكن أن تفرز. حقوق الإنسان على سبيل المثال، هل هناك فعلا حقوق مشروعة للإنسان ممكن أن تحدد بشكل ما من الأشكال؟ هل هناك حقوق كاملة مثل المرأة من جهة أنه مساواتها للرجل أم لا؟ وما إلى ذلك، مختلف القضايا، مسألة حتى الدستور، مسألة المواطنة، الديمقراطية، هل هي تتعارض مع الدين أو لا تتعارض مع الدين، هل ممكن التوفيق ما بين الديمقراطية والإسلام، هل هناك نوع من المشترك ما بين الشورى والديمقراطية أو لا. طبعا تجد آراء مختلفة بالحقيقة في هذا الجانب، لا تجد أجوبة مشتركة، لكن عموم الأجوبة أن هناك نوع من التأثر بالواقع الجديد، طبعا بالواقع الغربي بشكل أكبر، يعني أن المثقفين لا شك تأثروا بالفكر الغربي وطرحت كثير من المطارح اللي هي ربما تعتمد بشكل أو بآخر عما طرحه الغرب. إشكاليات الحديثة اللي ظهرت إنما نتيجة الاحتكاك ما بين الغرب والشرق، كما تعلم أنه بعد حملة نابليون على مصر الثقافة الغربية بالنتيجة وجدت لها سوقا في الشرق، بما أنه في الشرق هناك نوع من التخلف الكبير، فهناك من تأثر بالفكر الغربي وحاول أن يجامع ويوثق ما بين الفكرين، الفكر الغربي والفكر الديني بشكل عام، وهذا ما قام به الرواد الأوائل، رواد الإصلاح، من رفاعة الطهطاوي اللي هو سابقا سافر إلى فرنسا وبقي فترة وتعلم هناك وكتب بعض الكتب اللي صور الحياة كيف هناك وكان متأثر جدا بالحياة الفرنسية، من رفاعة الطهطاوي وتلامذته، من خير الدين التونسي، بعدين من عند جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا الكواكبي، حتى محمد إقبال، كل هؤلاء بالحقيقة تأثروا بالفكر الغربي وحاولوا أن يجامعوا ما بين الفكر الغربي وما بين المقولات والقضايا الدينية. فظهر من خلال هذه ما يطلق عليه بعلم الكلام الجديد، يعني ظهر التفكير في قضية الحريات، في حقوق المرأة مثلا، في مسألة التعليم، في مسألة الحكم، الدستور، الدولة. ربما الآن كثير من الثمار احنا اقتطفناها قد ما نعتبر حالنا في مشكل، ربما كثير ولا زلنا عندنا مشاكل في قضايا أخرى، لكن في السابق كانت هاي تعد مشاكل، يعني مسألة الدستور كانت مشكلة في ذاك الوقت، الآن ما تعد مشكلة، إنه الدستور لا يقبل إطلاقا، إنه ما عندك دستور تيجي ترسمه بهذا الشكل وتحدد عليه أنه هذه القوانين متبعة، يفترض الحاكم يكون عنده نوع من الاجتهاد وهو يفعل ما يريد ضمن خطوط عامة، فما يقيد بدستور معين، فحينما تقيده بدستور وكأنك ترط على الطريقة الدينية، وكانوا يفهمونها بهذا الشكل، فكان هناك فجوة ما بين هؤلاء المثقفين الدينيين وما بين الفقهاء. مسألة المرأة مثلا، حينما تلاحظ مسألة الحجاب منظور إلى كيف، كان ينظر إلى من مرض على المرأة تلبس حجاب كاملا بطريقة الجلباب، وكان حينما كتب مثلا قاسم أمين كتابا تحرير المرأة يعني عد وكأنه ثورة لم يتقبلها لا الفقهاء ولا غير الفقهاء، اعتبروا أنه تعدي على الشرع وتعدي على الدين، وكل ما أراد أن يثبته في ذات الوقت أنه حلية إظهار الوجه والكفية. ولما تأتي إلى الآراء المتعلقة مثلا بتعليم المرأة، أنه تعليم المرأة يعتبر حالة فيها من نوع من الكراهة، المفروض ما تعلمها، ويأتون ببعض الأحاديث في ذلك وكأنها هي شيطان، يعني لو علمتها سوف تستخدم هذا العلم في الرذائل والفساد، فبالتالي المرأة لا شيء في هذه الصورة. فحينما يأتي هؤلاء المثقفين الدينيين يغيرون هذه الصورة، فقهاء ينظرون لهم أنكم تأثرتم بالغرب وأتيتم بأشياء لم يقرها الشرع، هكذا كانوا يتصورون. والآن لا زالت حتى في إيران في بعض القضايا كانوا يتصورون أنه مسألة الحرمة والحلية، يقولون كنا نتصور أن هذا حلال وهذا حرام وكأنه نوع من الثوابت، لكن تبين أنه فهمنا خطأ، فهمنا للدين خطأ، فهمنا صور الدين هو بهذه الصورة. وهذا بالحقيقة إنما يعود لحركة المثقف وتأثيره وتغييره لكثير من الموارد اللي كانت في ذاك الوقت تعد نوع من الأزمة. والآن لا زال كما تعرف أنه مسألة الديمقراطية وغيرها، الديمقراطية حينما انظرت أنا حقيقة أستغرب، أقول هي بالحقيقة إذا أخذناها كآلية لا توجد عندك يفترض أنه مضامين معينة أنه تحشيها، كآلية صورية هي لصالح الاتجاه الديني وليس ضد الاتجاه الديني، لأنه كما ذكرت يعني في كل الأحوال هو الاتجاه الديني منتصر فيها. وأتصورها كما كان في السابق مثلا المعتزلة حينما يصارعون الفئات الأخرى اللي خارج عن الدين الإسلامي، إنما يصارعونهم بشيء مشترك، أنك حينما تريد أن تصارع مثلا خصم معين من ناحية المعرفية أنت تريد أن تضع بديل وهو يريد أن يضع بديل وبينكما نوع من المحاججة، لابد أن تتفقون على مشتركات، إذا ما تستطيعون تتفقون على مشتركات معينة لا يجري هذا الحوار إطلاقا، يعني ليس باستطاعتك أن تفهم حجته وليس باستطاعتك أن يفهم حجتك، يعني الذي لا يؤمن بالدين مثلا الإسلامي هو خارج الدين الإسلامي ليس باستطاعتك أن تحاججه بالقرآن، ويقول لك أنا ما أعترف بالقرآن بالبداية كيف تحاججني فيه، فلابد أن تحاججه بمنطق معين مشترك. وكان المعتزلة في ذاك الوقت يعتمدون على العقل في الحجاج، لأنه العقل بالنتيجة هو الصورة المشتركة، يعني يتفق عليه المسلم ويتفق عليه غير المسلم، فكان الحجاج هو حجاج عقلي،
وهذا منطقي تماما. فنلاحظ أنه إذا كان قوة دليل الخصم أو ضعف دليل الخصم من خلال هذا الجانب المشترك. الآن بالوقت الحاضر على صعيد السلوك أن الجانب المشترك في هذا الجانب هو الجانب الديمقراطي. يعني أنت حينما تبين عندك برنامج معين وهذا البرنامج ديني، إذا كان هو صالح للناس، إذا أثبتت التجربة صالح للناس فبها، لأن الناس إذا انتخبوا وبالنتيجة بالانتخابات اللي فيما بعد أيضا انتخبوا معناه قادمين وراضين به، فهذا معناه إنما أتى لصالح الناس والناس بالنتيجة متوافقين معه. لكن إذا أتى على خلاف ما يريده الناس لنفترض أو على خلاف تطلعات الناس، يفترض أن تراجع البرنامج. يعني البرنامج اللي مقدمه ليس نازل من السماء، وصح له صبغة دينية لكنه عبارة عن نوع من الاجتهاد. يعني هو الفارق بين اجتهاد العلماني واجتهاد الإسلامي، هذا عنده اجتهاد وذاك عنده اجتهاد، يعني كلاهما لا تستطيع أن تقول أنه هذا نازل من السماء وذاك ما نازل منه، هذا اجتهاد وذاك. كل ما هنالك بعض المصادر المعرفية اللي يعتمد عليها الإسلامي هي مصادر دينية، وذاك لا يعترف بالمصدر الديني. صح هو المرجعية مرجعية دينية، لكن في نفس الوقت لا تجد قداسة من حيث المضامين لأنه اجتهادات. كما قلت هذه الأفكار لا تعد أفكار منزلة من الله عز وجل وأنت تريد هذا التنزيل تطبقه بحذافيره، وإنما هو اجتهاد وتريد هذا الاجتهاد أن تنزله في الوسط الاجتماعي وإن كان مرجعية مرجعية دينية. هناك الطريقة اللي تكون هي أفضل من خلال هذه المقارعة عبر الأصوات، وفي كل الحالين أنت بالحقيقة كاسب، حتى لو خسرت إلا أنه لك دور بالمجتمع باستطاعتك أن توعي المجتمع وباستطاعتك أن تستكشف نقاط الضعف اللي بالبرنامج اللي أنت مقدمه، البرنامج السياسي. طبعا البرنامج اللي تقدمه ما راح يكون بالضرورة هو كامل، أحيانا أنت برنامجك ديني وفي قبالك برنامج علماني، فذاك العلماني هو مرجع على برنامجك. ولو تخيلنا مجرد كتخيل، ولو افترضنا أن هناك شخص معصوم نبي أو إمام على سبيل المثال وهو شاهد على هذه العملية ورأى أن البرنامج الديني بعض الأشكال اللي هي متخلفة في غاية التخلف، وهناك برنامج اللي نفترض أنه علماني بالعكس راقي وإن كان هو لا يعتمد على مرجعية دينية، في تصوري ذاك يرجع على هذا لأنه هذا في خدمة الناس وذاك ليس في خدمة الناس، وإن كان أنه ظاهره هو ظاهر ديني لكنه قد يكون هو قاتل. بالتالي يلاحظ هذه الصور النسبية ليست حالة مطلقة، ليس كل ما يقدمه البرنامج الديني هو كامل، وليس أيضا كل ما يقدمه البرنامج العلماني هو ناقص كليا، قصد أنه مرفوض كليا. فكثير من البرامج اللي موجودة في البرنامج العلماني مقبولة ولا يمانع فيها الدين، لأنه الدين لا توجد عنده فقط مرجعية النص، حتى نقول أنه عندك مرجعية النص في قبال مرجعية الواقع، مرجعية النص موجودة عندك لكن يضاف إلى مرجعية النص هي مرجعية الواقع اللي يأخذ فيها عادة العلماني. فأنت حينما تكامل ما بين المرجعيتين طبعا تخرج في نتائج تكون أفضل لا شك ولا غير. طيب سابقا تحدثنا عن نظامين معرفيين، النظام الوجودي والنظام المعياري، واستقفينا تقريبا الحديث عنهما، وبقي علينا أن نتحدث فعلا عن النظام الواقعي. لكن أذكركم حينما أتحدث عن المثقف الديني بشكل عام إنما هو داخل في نفس التصورات اللي متعلقة في النظام الواقعي من حيث أنه يعتمد على الواقع كمكون أساسي للذهن، والحمد لله رب العالمين.